بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والنبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. لازال حديثنا موصولا عن بعض التوجيهات في أفعال الصلاة، الصلاة الفعلية. تكلمنا في كلمات سابقة عن صفة الصلاة القولية، الأذكار والفاتحة والتحيات إلى آخر ذلك، ونتكلم الآن عن صفة الصلاة الفعلية، أفعال الصلاة، ما يتعلق بهذه الأفعال وبأحكام هذه الأفعال. وتكلمنا في الدرس الماضي عن الركوع وما يتعلق به من مسائل وأحكام وتوجيهات. بعد الركوع ماذا يفعل الإنسان؟ ماذا يفعل المصلي؟ يقوم لي، يعني يقف، يقوم، يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ويقف. وهذا الوقوف إخواني بعد الركوع ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا كان يصلي مثلا وكان راكعا ثم انتقل من الركوع إلى السجود مباشرة من غير أن يقوم وفعل ذلك متعمدا فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأن القيام بعد الركوع والوقوف هذا ركن من أركان الصلاة. الدليل على ذلك حديث المسيء في صلاته، وهذا الحديث طبعا أصل عظيم في بيان أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يعيد الصلاة 3 مرات، فأمره الرابعة فقال يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. قال العلماء فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ما تصح به الصلاة وما لو تركه بطلت به الصلاة. لذلك ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ثم ارفع حتى تطمئن قائما، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. في هذا الحديث، حديث مسيف صلاة من رواية أبي هريرة، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم قل سمع الله لمن حمده، لأن سمع الله لمن حمده ليست من أركان الصلاة، ولكن ماذا قال له؟ قال له ثم ارفع حتى تطمئن قائما. فلذلك الرفع من الركوع هذا ركن من أركان الصلاة. من تركه متعمدا بطلت صلاته، من تركه ناسيا لا بد أن يأتي به. الآن مثلا راكع نسيت، يعني أشغلتك همومك وتفكيرك فسجدت مباشرة، ثم في السجود ماذا تذكرت؟ أنك لم تقم بعد الركوع، ما وقفت بعد الركوع، ماذا تفعل؟ ترجع تقوم من سجودك، هذا السجود تعتبره ملغي لا قيمة له، تقوم من سجودك وترتفع ثم تقول سمع الله لمن حمده، تقف ربنا لك الحمد، وبعد ذلك تسجد. السجود السابق ذاك لا قيمة له. فإذا لم تذكر إلا في الركوع من الركعة الثانية، الركعة الأولى هذه اعتبرها ملغية لا قيمة لها. لماذا؟ لأن الركعة صلاة إذا خلت من ركن من أركانها فإنه ماذا؟ فإنه لا قيمة لها، أبدا يؤتى بالأركان. ثم إذا نسيت هذا الأمر، إذا نسيت هذا الركن في آخر الصلاة كذلك، بعد أن جبرته، بعد أن أتيت به في الصلاة، في آخر الصلاة كذلك لابد أن تسجد للسهو، لابد أن تسجد. ما يقول الإنسان أنا أتيت بالركن خلاص، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، وهو الحديث المشهور بحديث ذي اليدين، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين. صلاتا العشي هي صلاة الظهر صلاة العصر، الظهر أو صلاة ماذا؟ العصر. صلىها النبي كم ركعتين؟ فهذا الرجل قام إليه ذو اليدين، رجل من الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، قال يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة؟ هل نسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر، لم أنسى ولم تقصر. قال تأكد ذو اليدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي، قال بل قد نسيت. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فالنبي كان ناسيا، ولما ذكره ذو اليدين ما تذكر أيضا، لأنه صلى الله عليه وسلم في نهاية بشر، هو خير البشر صلى الله عليه وسلم، لكنه ينسى، ويعني أحواله أحوال البشر صلى الله عليه وسلم، ليس ملكا من الملائكة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى ركعتين وسلم، صلى ركعتين ماذا؟ وسلم. وهذه التفاصيل سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في يعني أحكام السجود السهو والنسيان وغير ذلك، لأن يعني بعض الناس إذا سلم ناسيا يبطل صلاته. لا، أنت لا تصلي مثلا، يعني بدأ ما تصلي أربع صليت ثنتين وسلمت، واحد جاء وذكرك قال لك تراك أنت ما صليت إلا ركعتين، تصلي الظهر؟ قال نعم. قال أنت صليت ركعتين. ماذا يفعل بعض الناس؟ يعيد الصلاة من جديد. لا، أنت الآن ما خرجت من الصلاة، إنما نسيت. ماذا تفعل؟ ترجع للصلاة مرة ثانية، تستقبل القبلة، تستقبل القبلة ولا تكبر حتى تكبيرة الإحرام لأنك كبرتها في البداية، تستقبل القبلة تقوم تكمل صلاتك. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ذو اليدين أنه نسي ركعتين. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ رجع إلى الصلاة وكبر القيام وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأتى بركعتين. هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين؟ خلاص الآن جبر صلاته، هل اكتفى النبي بركعتين؟ لا، وإنما أيضا سجد للسهو. سجد ماذا صلى الله عليه وسلم؟ للسهو الذي سهاه صلى الله عليه وسلم. لذلك من ترك ركنا من أركان الصلاة فلا بد أن يأتي أولا بالركن، ثم بعد ذلك لا بد أن يسجد للسهو إذا تركه ماذا؟ إذا تركه ناسيا. وأقول هذا الكلام ليش؟ لأن السنة إذا ترك الإنسان سنة متعمدا لا سهو عليه، إذا ترك الإنسان سنة متعمدا فلا سهو عليه، وإذا تركها ناسيا لا يجب عليه السهو. يستحب له أن يسجد للسهو لكن لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه سجود السهو، لأنها ماذا؟ لأنها في نهاية السنة وليست واجبة. فإذا ماذا؟ إذا قمت سمع الله لمن حمده وقفت، هذا ركن. وكذلك الركن الآخر ماذا؟ الطمأنينة. الطمأنينة في الصلاة، شو معنى الطمأنينة؟ السكون. يعني إذا قام الواحد لا يفعل كما يفعل بعض الناس، نراهم دائما يصلون. ولذلك نحن هذا الحديث إخواني مني إليكم ومنكم للناس، أنت إذا استفدت معلومة علمها من يجهلها وصلها للناس. يعني هذا مو بشغلي أنا، ترى مو بشغل طاوعة ولا شغل الأئمة ولا شغل وعاظ، هذا شغل كل مسلم. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. شفت مسلم يخطئ في صلاته وأنت تعلم أن هذا خطأ، عندك الأمر واضح ما في شك في ذلك، علمه. لا تترك هذا المسلم المسكين يصلي سنوات وهو مخطئ، قد تكون صلاته باطلة، تقول له هذا مو شغلي. لا، هذا شغلنا جميعا، هذا شغل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا شغلنا نحن. شفت واحد من العامة يخطئ في صلاة، تعلمه. أنت تعلمت علما، استفدت فائدة في هذا الدرس أو في غيره، بلغ هذه الفائدة. وهذه من بركة العلم، هذه ماذا؟ من بركة العلم، أنك تستفيد وتطبق لنفسك ثم تعلم الآخرين. كثير من الناس كيف يصلي؟ هكذا. يقول: سمع الله لمن حمده، يصل على طول، متواصل، حركة دائبة متواصلة من غير توقف، هذا صلاته باطلة. وبعض الناس ماذا يفعل؟ يعني من الركوع على السجود، هذا نراهم كثيرا، نراهم ماذا؟ نراهم كثيرا. وبعضهم يقف شوية ما يكمل قليلا ثم ينزل. وكل هؤلاء في الحقيقة صلاة باطلة. لماذا؟ لأن النبي في حديث مسيء في الصلاة قال: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. يعني إذا رفع الإنسان لابد أن يكون مطمئنا في قيامه. شو معنى الطمأنينة؟ السكون، يعني يسكن، يبقى شيئا قليلا، شيئا ماذا؟ الله أكبر، سمع الله لمن حمده. لابد من هذا الطمأنينة، تسكن، ربنا لك الحمد، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك تسجد. أيضا إخواني، من التوجيهات في القيام من الركوع أن من سنة القيام الفعلية رفع اليدين. رفع اليدين جاءت الحديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتواترة في رفع اليدين في ثلاث مواطن. في ثلاث مواطن، شوف إخواني، رفع اليدين جاءت في أحاديث متواترة في ثلاث مواطن. الموطن الأول تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني عند الركوع إذا ركعت ترفع يدك الله أكبر، الموطن الثالث عند القيام من الركوع سمع الله منه. هذا جاء في حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر، حديث أنس، حديث علي. كثير من الأحاديث التي رواها الصحابة ذكروا أن النبي كان يرفع يديه في ثلاث مواطن. وفي موطن رابع سنأتي عليه إن شاء الله تعالى، وهو عند القيام من التشهد الأوسط. إذا قمت من التشهد الأوسط وقفت الله أكبر ترفع يديك عند القيام من التشهد الأوسط. هذا أيضا موطن، لكن ليس في أحاديث كثيرة لكنه ثابت. وفي موطن أخير عند كل رفع وخفض، وهذا جاءت فيه بعض الأحاديث، لكن هذه الأحاديث فيها كلام لأهل العلم. جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، يعني كلما خفض أو ارتفع رفع يديه، ويعني ليس في الركوع فقط، حتى في السجود، وإذا قام السجود رفع يديه، وإذا سجد ثانية رفع يديه. وهذا قال به بعض أهل العلم، لكن الحديث لذلك فيه كلام كثير أهل العلم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح في هذا الحديث، صحيح في هذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في كل خفض ورفع، وإنما كان يكبر في كل خفض ورفع، يكبر. هذا الصحيح بهذا الحديث. فإذا قمت من ركوعك فالسنة، سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن ترفع يديك، هذه السنة، وهذا الذي كان يفعله الصحابة، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جمهور العلماء. فاحرص على هذه السنة وزد في رأسي مالك. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك، بعد أن ترفع يديك ماذا تفعل؟ ستنطلق للسجود، ستسجد. هل هناك سنة في النزول للسجود؟ هل هناك سنة؟ هل هناك مسألة في توجيه في نزول السجود؟ نعم، في مسألة جاءت فيها بعض الأحاديث، وهي إذا نزلت للسجود بماذا تنزل؟ هل تنزل بركبتيك أم بيديك؟ هذا خلاف بين العلماء، خلاف بين الفقهاء. بعض المذاهب يقول تنزل بركبتيك، وبعض المذاهب يقول تنزل بيديك. ورد في ذلك أحاديث لكل مذهب، بعضها ضعيف، بعضها محتمل للصحة، وغالب الحديث فيها كلام. من هذه الأحاديث المشهورة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم، يقول صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم، نازل السجود، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يعني حط يدك. لماذا؟ لأن البعير ينزل بركبتيه. شو رأيكم؟ سؤال يا جماعة، أهل الخبرة في الإبل، تو أهل الإبل ولا أهل الغنم ولا شو؟ أهل الخبرة بالإبل، أنت رأيت جمل كيف ينزل الجمل؟ عندما ينزل يبرك، يبرك بماذا؟ بساقيه المقدمتين أو الخلفيتين. جمل لما ينزل، شكلكم ما تروحون البر. عندما ينزل الجمل، ينزل بساقيه الأماميتين أم الخلفيتين؟ أماميتين، صح ولا لا؟ أول شيء ينزل بالأماميتين ثم الخلفيتين، هكذا يفعل البعير، ينزل بالأماميتين ثم بالخلفيتين ثم يجلس ويبرك. طيب النبي ماذا يقول؟ احنا نفهم الحديث. النبي قال فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه. طيب البعير يضع يديه، البعير يضع يديه. لذلك هذا الحديث بعض أهل العلم يقول أنه مقلوب. تعرفون الحديث مقلوب؟ حديث مقلوب هو الذي قلب لفظه. أضرب لكم مثال حديث مقلوب. جاء في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا الحديث ماذا؟ بهذه الرواية مقلوب. شو الصحيح؟ ما صحيح في الرواية؟ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنسان ماذا ينفق؟ بماذا؟ باليمين، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. وإذا أخذ فليأخذ بيمينه وإذا أعطى فليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل ويشرب ويأخذ ويعطي بشماله، هذا شغل الشيطان بالشمال. أما المؤمن لا، باليمين يأكل ويشرب ويعطي ويأخذ. واحد من أخواني، ما ذكرتكم هذه النكتة، واحد من أخواننا أشوف يعني في الأكل والشرب متهاون، باليمين والشمال ما عنده مشكلة، يأكل سندويتش باليمين والشراب بالشمال، لكن قضية الأموال دائما باليمين، يأخذ فلوس باليمين ويعطيها باليمين. فقلت له فلان، قلت له أنت ما شاء الله شوفك في الفلوس دائما حريص أنك باليمين، قال إلا الفلوس. ليش؟ لماذا؟ لأنه يعتقد أنه إذا أعطى بالشمال أو أخذ بالشمال قد لا تبارك هذه الفلوس، فالفلوس ما فيها مزاح، لازم العناية فيها. نستغفر الله العظيم. فعموما حين نرجع البعير، البعير ينزل بيديه، هل ينزل البعير بيديه؟ نعم، ينزل بساقيه الأماميتين، لكن في الحقيقة إذا رأيت ونظرت فإن البعير ينزل بركبتيه، نعم ساقيه الأماميتين لكن بركبتيه، والبعير كله ماذا؟ كله ركب، يعني الأماميتين ركب والخلفيتين ركب، هذه ركب تعتبر في البعير. هذه ذلك البعير لو شفته أول ما ينزل، يعني ما ينزل على، لا ينزل على شو اسمه، على خفاء خفه، لأنه هو على خفه أصلاً، ويلف الخف ينزل على، ينزل على الركبة، وكل ما في البعير ركب في الأمام وفي الخلف. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستد، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولا يضع يديه قبل ركبتيه، الحديث صحيح أو ليس بمقلوب كما قال بعض أهل العلم، بل هو على وجهه. لذلك بعض أهل العلم يرجح هذا الأمر. أختم الكلام، الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، هذه مسألة طبعا يعني نحن الحمد لله رب العالمين، وهذا من توفيق الله للواحد منا، أنه إذا كان الأمر متعلق بدين الله بسنة النبي ورزقه الله تعظيم السنة حتى في مثل هذه الأمور، يعني بعض الناس يوم يشوفك تسوق سواقا، أنا هذا السواق أحبه حبا صراحة، عجبني جدا، ورد فيه 100 حديث، بعض الناس إذا رأك تسوق تسقط من عينه، ما يسوي هذا؟ ماذا يفعل هذا؟ يشو صفاه؟ كل ما شفناه يشو صفاه، طيب هذا هدي النبي، ماذا نفعل؟ النبي كان إذا دخل بيته أول ما يدخل بيته يشوف صفاه صلى الله عليه وسلم، إذا نام شاف صفاه، إذا استيقظ شاف صفاه، إذا توضأ شاف صفاه، إذا صلى قبل الصلاة يشوف صفاه. هذه سنن توفيق الله للواحد منا أنه يحب السنة ويعظم سنة. سنة من هذه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. زمان كان في لاعب تعرفونه، كان يقص شعره هني بيخلي شعره هني، يعني منظر صراحة يعني حتى الدواب ما يفعلونه، شعره هنا حاط الحس فقط، الباقي أصلع. بعض أبنائنا، بعض الناس، بعض المعجبين سووا مثل ما سوى، عجيب والله، من عجب ما يكون. هني شعرات فقط في مقدمة، هو في شعر، ما في صلعة، ما في صلعة، لا شعر موجود لكن يحلق شعره كاملا، وهو عند يعني موديل ما حد يشارك فيه، قال بسوي شيء ما حد سواه، ماذا فعل؟ خلى الشعر هني فقط، يمكن حق الهيتات ولا ما أدري والله. فبعض الناس قلده في ذلك، بعض الناس تشبه به في ذلك، يعني هذا حبه لمثل هؤلاء، وحبك أنت لتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والله من توفيق الله للعبد. أقول شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول والمسألة بإجماع أهل العلم على الاستحباب، يعني سواء وضعت يديك أو وضعت ركبتيك وأنت ساجد، فيعني الأمر يدور على الاستحباب، فلا يثم من وضع يديه ولا يثم من وضع ركبتيه، وإن كان الأقرب والله تعالى على وضع اليدين. فنسأل الله يوفقها، يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويوفقنا وإياكم في دينه. جزاكم الله خير، وصلى اللهم على نبينا محمد.